بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس الثاني والسبعين من دروس شرح كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله، نتعلم من هذا الكتاب ما أسنده البخاري رحمه الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالآداب والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ولو تخلق المسلمون وتأدبوا بهذه الآداب لا انتهت كثير من مشاكل والخصومات والأحقاد في حياتهم. لكن الظاهر من يرى حال المسلمين أنهم ابتعدوا عن مثل هذه الأخلاق التي ورثناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلفنا الصالح، فلا أقل من أن نعمل نحن بها إذا سمعنا هذه الأحاديث وعلمنا ما قال أهل العلم في شروحها. علينا أن نعمل بهذه الأحاديث ونتخلق بأخلاق الإسلام، وأيضا نربي أولادنا على هذه الأخلاق، لأن فيها الصلاح وفيها الفلاح وفيها الأجور العظيمة وفيها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الثمرات الذي يحصل عليه المسلم إذا تأدب بهذه الآداب. آداب وأخلاق كثيرة نحتاج إلى أن نتعلمها ونعمل بها وأن نبلغها للناس. فإن انتشرت هذه الأخلاق والآداب بين الناس في الوطن الواحد لا قويت الأخوة وقلت الاختلافات والأحقاد والأضغان، و كان الناس على قلب رجل واحد. فنسأل الله عز وجل أن يهدنا وإياكم وأن يعيننا وأن يعيننا سبحانه وتعالى على تعلم هذه الأخلاق وعلى العمل بها وعلى أيضا تبليغها للناس. فوردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي، هذا سؤال الآن وصل: إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء فسأجلس التشهد 3 مرات، فهل رفع اليد يكون بعد القيام من كل تشهد؟ نعم، لأن ظاهر الأحاديث هكذا جاءت، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من التشهد. فالحديث عام، وقد يأتيك التشهد أيضا 4 مرات في بعض الصلوات، في بعض الصلوات في صلاة المغرب مثلا لو أدركت الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، وهكذا. فكل تشهد يقوم الإنسان من صلاته يرفع يديه، هذه السنة يرفعها حين يقوم أو يرفعها إذا استقام، كلاهما وارد عن سلفنا الصالح. أما مسألة الدرس الماضي، مر معنا فيما يتعلق بالشيطان و ملك الموت، يقول: هل يصح أن ملك الموت يزور كل بيت في الأرض مرتين؟ لا يصح، حديث لا يصح أن ملك الموت يزور البيوت هذه كلها مرتين في اليوم، هو حديث غير صحيح. قال فيما يتعلق بالمرض وحديث المرض وأداب المريض، قال: شخص نصحته بعدم الشكوى أمام الناس، مريض ويشكي أمام الناس، فقال لي: لعلهم يدعون لي أو ينصحونني بدواء أو توجيه لعمل شيء معين للعلاج، هذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، هذه ليست من الشكوى المذمومة، هذه ليست من الشكوى المذمومة، يعني الإنسان يشكي الخالق للمخلوق، هذا إذا كان في اعتراض، إذا من كلامه في اعتراض على قدر الله عز وجل وعدم رضا بقدر الله عز وجل أن ابتلاه بهذا المرض، هذا هو المذموم. أما إذا كان يقصد أنا فيني كذا، فيني صداع دائم في الرأس، في أيضا مرض في المكان الفلاني، قد يأتي من أهل الخبرة، من الزوار، من عنده تجربة، من عنده العلم بالعلاج، فهذا ليس فيه شيء، وذكرنا هذا الماضي في درس الماضي، فهذا يجوز. هل المقصود في حديث من ابتليته بحبيبتيه فصبر فله الجنة العمى الكامل، أو أي مرض في عينه كضعف البصر؟ لا، المقصود فيه العمى كامل لا يرى، أما ضعف البصر فأغلب الناس عندهم ضعف بصر فلا يدخل في الحديث. الحديث بنصه الذي مر معنا سابقا، يعني من أصابه العمى ابتلاه الله عز وجل بأن حجب عنه البصر لا يستطيع أن يرى، وصبر ورضي بقضاء الله عز وجل فله الجنة، فله الجنة جزاء على صبره ورضاه بقدر الله عز وجل. هل الغسل بماء البحر أو ماء وملح سبب في علاج العين والمس؟ ما أدري علاقته ب... يمكن علاقة الأمراض والعلاج قد يكون لها علاقة، نحاول نوجد علاقة، إذا ما وجدنا ما نجيب على السؤال، لأنه ليس مجلس إفتاء هنا، الإفتاء معروف مكانه، نحن نجيب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس. الغسل بماء البحر أو ماء وملح سبب في علاج العين أو المس؟ ما أعلم في السنة ولا من هدي السلف هذا الفعل، قاله بعض المتأخرين، لكن ما علاقة الملح بالجن والشياطين؟ فما ليس سبب حسب علمي، والله أعلم، ليس سبب والله أعلم. هذا أسئلة نبدأ بتكملة مدارسة هذه الأحاديث في هذا الكتاب الأدب المفرد في باب ما يعمل الرجل في بيته. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر كلاهما قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.
نعم نعم، هكذا ديننا يعلمنا التواضع، التواضع، وأيضا يرشدنا هذا الدين العظيم إلى مساعدة الأهل، مساعدة الزوجة والأولاد في البيت إذا كثر عليهم العمل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يخدم أهله ويساعد أهله في البيت، هذا هو الدين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا التواضع. فإذا فعل المسلم هذا الفعل وأخلص لله عز وجل أن يكون هذا الفعل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعين الإنسان زوجته وأولاده في البيت ويغسل معهم الصحون ويكنس معهم أحيانا، هذا التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن باب ما يعمل الرجل في بيته، هذا خلق، أدب من أداب الإسلام. أولا الإنسان يكسر ما فيه إذا عنده كبر يكسره، وثانيا يربي نفسه ويعود نفسه على التواضع، ثالثا إذا رأى أهل البيت هذا الأب يفعل هذا الفعل ويساعدهم تقوى المحبة، يحبونه ويذكرونه بالخير ويدعون له. وهكذا كل أدب من آداب الإسلام نتيجته زرع المحبة في المجتمع بين الناس، هذه أخلاق الإسلام. باب ما يعمل الرجل في بيته. فمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور أمر مطلوب، أمر مطلوب. لذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يسألون الصحابة، صحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا آدابه وأخلاقه وسمعوه ورأوه تعاملوا معه، يعرفون أخلاقه من أقواله ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم. التابعي الأسود بن يزيد النخعي قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، يريد أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، ماذا يفعل في البيت، ماذا يفعل معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل ليس فضول منه، لا، يريد أن يقتدي، يريد أن يقتدي يرحمك الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسأل ماذا يصنع، ما كان يصنع. شوف أسئلة السلف أسئلة فيها يعني العلم والرغبة في العمل بهذا الدين، العلم والعمل بهذا الدين. هكذا يجب أن نكون. حديث صحيح، حديث رواه البخاري أيضا في صحيحه هذا الحديث، ورواه الترمذي أيضا في السنن. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر، شيخان للبخاري، كلاهما قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، أخو إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم النخعي، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، هذا الأسود بن يزيد النخعي قالوا عنه: إمام، قدوة، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام. هذا الأسود بن يزيد النخعي إمام قدوة. علماء التعديل والجرح يقولون عن شخص من رواة الحديث أو من الناس: إمام، قدوة، مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام. فمن أدرك عصر الجاهلية وأدرك الإسلام سمى مخضرم، مخضرم، فهو إمام ومن تلاميذ عائشة رضي الله عنها. فسأل هذا السؤال، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، كان صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، في مساعدة أهله في بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج. هذا بيان منزلة الصلاة، يعني إذا أذن المؤذن نادى المنادي خلاص ترك، ترك العمل، الآن وقت النداء، إجابة النداء، إجابة النداء. هكذا المسلم حياته بين خير وخير، بين واجب ومستحب، هكذا حياة المسلم في عبادة، وبين أيضا الابتعاد عن المحرمات، هذه كلها عبادات. المسلم يوازن في الأمور في أداء الحقوق والواجبات، حق الله أول، صلاة، حضرت الصلاة خلاص انتهى الآن حق لها، جاء حق واجب أوجب من الأول. فالإنسان يوازن في الأمور، لا يهمل هذا الجانب، لا يقدم المهم وهناك ما هو أهم منه في هذا الدين، لا يقدم المستحب على الأمر الفرض والواجب، يوازن في الأمور وفي أداء الحقوق، وفي أداء الحقوق. فحقوق الله عز وجل تقدم أولا. أنت الآن عندك مال وغني، فعندك عليك زكاة وعليك أيضا حقوق أخرى، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين وغيرها من الواجبات. فيقدم حق الله، الزكاة أولا، الزكاة حق الله عز وجل هو الأولى، فيؤدي الزكاة ثم ينفق أيضا يؤدي الواجبات. فالمسلم لو سار على هذا البرنامج في موازنة في الأمور يوفق بإذن الله عز وجل، يوفق بإذن الله عز وجل. وهذا من الفقه في الدين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الفقه في الدين، توازن بين الأمور وتعرف متى تؤدي هذا الواجب ومتى تؤدي هذا المستحب ومتى تؤدي الواجب اللي هو أوجب من الواجب الثاني. موازنة في الأمور. كثير من الناس يعرف أن من أقاربه عمه أو خاله، يعرف أن عمه أو خاله أو أخته فقراء مساكين، لكنه من قلة فقهه يعني قد يتصدق على الناس الآخرين ولا يقدم الرحم في الصدقة. شوف موازنة الأمور أمر مهم من الفقه في الدين، أنك تنظر إذا عندك صدقة مال زائد أو زكاة، انظر إلى أرحامك أولا، هل منهم حد فقير، هل منهم حد مديون، حد منهم يحتاج، هم أولى، لأن هذه صدقة وصلة، صلة رحم وصدقة، لك أجران، لك أجران. وهذه يهملها كثيرا، نعرف بعض العوائل يتصدقون كذا ولكن من أقاربهم منهم فقراء، فقراء يحتاجون إلى الزكاة، فهذا ليس من الفقه. من الفقه في الدين تقديم الأوجب على الواجب، تقديم الواجب على المستحب، هذا أمر مهم جدا لا بد منه. يعني سئلت اليوم امرأة تصوم النوافل، تكثر من النوافل، فبعض أقاربها ينهونها لا تصومين، هي تقول أصوم ولا عندي أي شيء وأشعر بلذة وسعادة في هذا الباب، باب الصيام، ولا يؤثر عليها من ناحية صحية، فيقولون لا تصومي. فهنا الآن إذا كان من الأب أو الأم جاء هذا الأمر، من الفقه في الدين أن تطيع الوالدين. ليش؟ لأن هذا الصيام مستحب وطاعة الوالدين واجب، خاصة إذا زعلت الأم أو ليش كثرت الصوم، هذا بيتعبك ودم الأم حزينة، فهذه تكون آثمة لو صامت. شوف الفقه في الدين في تقديم الواجب على المستحب، وهكذا أمور كثيرة في حياتنا تحتاج إلى فقه. من أين يأتينا هذا الفقه؟ من مجالس العلم، من مجالس العلم مثل هذه المجالس، ومن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعرف. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا شيء، هنا حق للأهل، إعانة الأهل، وهنا حق لله، جاء الآن الصلاة، نودي للصلاة، خلاص خلاص انتهى، قام للصلاة لأداء الفرض، هذا أمر مهم. اسمحوا لنا إذا أطلنا، تفضل.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته.
أحسنت. أيضا هذا حديث صحيح، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، وابن حبان أيضا في صحيحه. قال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبي قال: سألت عائشة رضي الله عنها، أيضا أبوه هشام بن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها، لأن أمه أسماء أخت عائشة أم عروة زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، فأيضا هذا تابعي آخر يسأل عائشة أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، فيسألون حتى يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويتأسون به صلى الله عليه وسلم. وإذا مسلم مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم كل يوم يتعلم، كل يوم يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به، وهذا من فضل مجالس العلم. فعروة رضي الله عنه من حرصه، عروة بن الزبير من حرصه على الاتباع يسأل عائشة نفس السؤال الذي سأله الأسود في الحديث السابق، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، مثل ما أنتم تسوون في بيوتكم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يخصف نعله يعني يخيط نعله، إذا انقطعت النعل هو بنفسه يخيطها صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، فيه تواضع وفيه الأسوة لكل مؤمن متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد الإنسان أن ينزل ويتواضع ويبعد عنه الكبر، يأتينا خطورة الكبر في آخر درس اليوم. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط.
نعم. أيضا هذا أيضا حديث ثالث أيضا رواه أحمد وابن حبان كما رواه البخاري هنا في الأدب المفرد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخسف النعل ويرقع الثوب ويخيط. يخيط الآن في رجل من الرجال في بيته إذا تمزق شيء من ثيابه يروح يخيط يندر هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل. فالإنسان يكون متواضع ويخدم أهله ويخدم نفسه. نعم.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفدي ثوبه ويحلب شاته.
الله أكبر. أيضا هذا حديث رابع، والحديث صحيح رواه البخاري هنا وأيضا ابن حبان والإمام أحمد في المسند، كذلك رواه الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية، ليس في السنن سنن الترمذي لكن كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي صاحب السنن. قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عمرة مولاة عائشة رضي الله عنها، قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، يعني هل هو مثل الناس، هل يتميز عن الناس؟ قالت كان بشرا من البشر مثل الناس مثل بقية الرجال، يفلي ثوبه يعني ثيابه يفليها، يعني يبحث عن الحشرات إذا كان في هذه الثياب في حشرات أو في يفتش ثيابه يحمي نفسه من الحشرات أو القمل أو غيرها مما قد توجد في الثياب، ويحلب شاته ما تحتاج تفسير واضحة، يحلب ناقته يحلب بقرته، أمر فيه بيان التواضع تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يدخل فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة الأحاديث، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، حديث صحيح رواه الترمذي في صحيح سنن الترمذي، خيركم لأهله لزوجته وأولاده وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي 3895 3895 رقم الحديث. هذه أربعة حديث ذكرها البخاري تحت باب ما يعمل الرجل في بيته، إذن الرجل يعمل في بيته يعين أهله إذا كثر العمل أو رأى شيء ما في مانع ينظف أو يغسل بعض الأشياء أو يعينهم على شيء من المسائل، وإذا كان طباخ شيف يعرف تدرب على الطبخ خاصة إذا سافر برا يتعلم هناك أنواع الأطعمة يساعد أحيانا يسوي لك، هذا كلها تدخل في معنى هذه الأحاديث، ما يضر بالعكس، هذا يدل على أنك رجل متواضع ما عندك كبر، ويجلب هذا كل الفعل محبة الزوجة والأولاد لك يحبونك. فنسأل الله يعني أن يعين وإياكم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور أنه قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه.
الله أكبر. أيضا هذا الأدب مهم جدا من آداب الإسلام ومن أسباب تقوية المحبة بين المسلمين. والإسلام هذا الإسلام العظيم ذكر لنا أسباب تقوي المحبة فيما بيننا ونهانا عن أسباب تؤدي إلى البغضاء والعداوة والشحناء والاختلاف بين المسلمين، ففتح لنا باب لتقوية المحبة والأخوة. من هذه الأبواب إذا أنت شخص حبيته في الله، في الله ليس لأمر الدنيا، ليس لأنه غني أو لأنه جميل أو لأنه من القبيلة الفلانية، لا، حبيته لله لأن رأيته يحافظ على الصلاة، رأيت أخلاقه طيبة، رأيت على سنة، على استقامة، يخاف الله، وانت حبيته لأجل هذه الأسباب في الله عز وجل. فمن الآداب أنك تقول له، تقول أني أحبك في الله، هذا يقوي العلاقة بينكم والمحبة، وهو يعلم أنك أحببته في الله فيحبك في الله بالمقابل، ويدعو لك في ظهر الغيب، بل يدعو لك في نفس الوقت. وبيأتينا الحديث إذا قال لك أحبك في الله تقول له أحبك الذي أحببتني له، أحبك الله، أنت دعيت له الآن، وهذا الدعاء قد تكون ساعة إجابة، فالله يستجيب لهذا الدعاء فيحبك الله، ولا يحب الله سبحانه وتعالى نجا رحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. وبسبب ماذا؟ كلمة، شعرت أنك تحب فلان في الله، خبر تصل فيه، ارسل له رسالة، فلان أنا أحبك في الله، بس يرد عليك على طول، أحبك الله، أحبك الذي أحببتني له، تعالك بخير. فمن من أداب الإسلام، من أسباب تقوية المحبة. وكم من الناس قالوا هذه الكلمة ولازلنا نذكرهم بخير من سنوات طويلة بسبب الكلمة هذه، حبيناهم، دعينا لهم في ظهر الغيب بسبب الكلمة هذه. فمن أسباب تقوية المحبة، والإنسان لا يغفل هذا، لا يقول أنا أستحي أقول حق فلان أحبك في الله، قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث واضح، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فليخبره أنه أحبه. إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحب، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرك، يأمرك أن تخبره، أن تخبره، أن تخبره. فحديث صحيح، قال باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، فليخبره. وهذا الحديث رواه إمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وكان قد أدركه، كان حبيب أدرك المقدام الصحابي رضي الله عنه، هذا معنى وكان قد أدركه، كان حبيب، لأن هنا حبيب بن عبيد قال عم المقدام، فكلمة عن قد يأتي للشك عند بعض الناس، عن هذه ليس فيها من ألفاظ التحديث، سمع غير عن حدثني أو أخبرت، أخبرني أو سمعت المقدام، قال عن، يأتي توضيح وكان قد أدركه، ولو قال عن هو أدرك المقدام، سمع منه مباشرة، هذا المقصود. قال المقدام رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي أحب أخاه يخبره في حث على التودد والتآلف بين المسلمين، وفيه أيضا استمالة للقلوب. شخص يفرح إذا قلت له أنا أحبك في الله، يفرح ويحبك ويدعي لك في ظهر الغيب، فيها فوائد كثيرة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد أنه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي قال: أما إني أحبك؟ قال: أحبك الذي أحببتني له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة. قال: أما إن عندنا جارية، أما إنها عوراء.
شوف النصح للمسلم، نصح للمسلم، لأن في امرأة صالحة وهذا الشخص يريد الزواج، فمن نصح له قال له: في امرأة موجودة لكنها عوراء، من باب الأمانة، ما في غش، هي عوراء تنظر بعين واحدة، إذا تريدها اخطبها. هذا من النصح. فحديث حسن صحيح، هذا الإسناد إسناد حسن، وأيضا له شاهد أيضا عند الإمام أحمد في المسند، فصار الحديث حسن صحيح، صار حسنا صحيحا. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن رباح، رباح بن أبي معروف، رباح بن أبي معروف صدوق، عن أبي عبيد الله، أبو عبيد الله اسمه سليم أو سليم، سليم المكي أيضا، هذا صدوق، صدوق، عن مجاهد قال: لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي، أخذ بمنكبي يعني أمسك من هذا، من هذا المكان، هذا المنكب، هذا المكان منكب يعني التقاء عظمة الكتف بالساعد، هذا يسمى منكب. فواحد من وراء وضع يده على منكبه من وراءه، قال: أما إني أحبك، هذا الشخص قال له: أنا أحبك. أما حرف استفتاح وتنبيه، يوم تقول أما أنت الآن تستفتح كلام جديد وتنبه الحاضرين ينتبهون لك ما ينشغلون. أما الآن هو انتبه، إني أحبك، قال الكلمة هذه. قلت، صحيح هنا قلت ليس قال، ولأنه هو الراوي نفسه، هو نفسه، قلت: أحبك الذي أحببتني له. هذا مجاهد رضي الله عنه من التابعين، مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. فيقول: لقيني رجل من أصحابنا، يعني صحابي لقي مجاهد رحمه الله، فقال: أما إني أحبك. يقول مجاهد: قلت أحبك الذي أحببتني له. هذا جواب، يعني إذا واحد قال لك: أنا أحبك في الله، شو تجاوب؟ أحبك الذي أحببتني له، أحبك الله، تدعي له. فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. صحابي هذا الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر اسم الصحابي هنا، فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. أما إذا تابعي أو تبع تابعي غير معروف، الحديث لا يقبل إلا إذا له شاهد أو متابع. أما الصحابي معروف، مجاهد تابعي، ويقول: لقيني صحابي، ما ذكر اسمه، الحديث صحيح والسند متصل، لأن الصحابة عدول، عدول. فقال الصحابي: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل الرجل فليخبره ما أخبرتك. إذا فعل هذا الصحابي مع مجاهد تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر: إذا حبيت شخص في الله أخبره، فهو الآن يخبره. قال: لولا أن النبي أمر به أن أخبرك ما أخبرتك. طبعا هو يعني خوفا من الرياء، خوفا من الرياء، لأن هذا أيضا قد يدخل فيها الرياء عند بعض الأشخاص، يفعل هذا الفعل ويقول أحبك في الله ويدخل في شيء من الرياء. فهذا الصحابي أبعد نفسه عن الرياء، لكنه هذا السبب ما جعله يترك الالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: ليخبره، خلاص ما في مجال، ما أبي نبعد الرياء ونبعد أي شيء، نعمل بالسنة نعمل بالأمر. فأنا أخبرك لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، يعملون بالسنة كان السلف، ليس مثل بعض الناس في أيامنا هذه يسخرون من السنة ويطعنون في السنة ويشككون في السنن. أما الأوائل ومن سار على طريقتهم يعظمون السنة، يحبون السنة، يتعلمون السنة، لأن فيها النجاة، فيها النجاة من الاختلاف ومن الفتن ومن الانحراف عن الاستقامة ومن البدع ومن الفتن. الالتزام بالسنة فيه نجاة، فيه نجاة للإنسان. أما البعد عن السنة فهو انحراف، فكيف بمن يحارب السنة؟ هذا أمره خطير عند رب العالمين، يحارب الدين. فقال: ثم أخذ يعرض علي الخطبة، خطبة امرأة، لأن مجاهد الظاهر كان يبحث عن امرأة، وهذا الصحابي كان عندها امرأة صالحة كذا، لكن فيها هذا الشيء أنها عوراء تنظر بعين واحدة. فمن الأمانة قال: عندنا جاري، عندنا امرأة شابة لكنها عورة، تريدها نخطبها لك؟ ما أكمل القصة، لكن هذا من الأمانة، من الأمانة لابد من هذا.
قال: حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه.
جاء سؤال: كيف تكون المحبة في الله، أي في حال رأيته يعمل خطأ، إذا نهيته زعل مني؟ من حبك لأخيك المسلم أن تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر بالحكمة والرفق واللين والجدال بالتي هي أحسن كما أمرك الله عز وجل. أنت تخاف عليه إذا رأيت على معصية وأنت تحبه، من حبك له، من علامات حبك أن تنصحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. مرآة أخيه يعني يرى، إذا رأى فيه عيب يصلح عيبه، ينصحه، يشير إليه بالأمر الصحيح، يأمره بالمعروف. هذا من علامات الحب، من علامات الحب. فكيف تكون المحبة في الله؟ تكون في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في الصبر عليه، في نصحه. هذا هو المقصود. يقول: جاء بالحديث قول أحبك الله، فهل الأفضل قول أحبك أحبك، فهل الأفضل قول أحبك في الله، أم لا بأس الاختصار على أحبك؟ يكفي، لأنك أنت ما أحببت إلا بالله. إذا واحد يقول حق واحد أنا أحبك وهو يحبه في الله، يكفي أنه يقول له أنا أحبك، الثاني بيفهم أنه يحبه في الله، فيكفي يقول أنه أحبك. والآن مرت معنا هذه الأحاديث: إذا أحب أحدكم أخاف ليعلم أن أحبه، أحبه، ما قال أحبه في الله. لو قلت له أنا أحبك يكفي، مثل ما فعل أيضا الصحابي مع مجاهد، ما قال أما إني أحبك، إني أحبك، ما قال أحبك في الله. فيكفي إذا قلت له أنا أحبك وأنت في نيتك أنك حبيته في الله، لا تحبه لمصلحة أو غيرها من مصالح، هذا ليس حب في الله، حب في الدنيا لأجل ماله أو لغيره، لا. فهذا الجواب. هذا الحديث الأخير في باب إذا حب الرجل أخاه فليعلم أيضا حديث حسن صحيح، رواه أيضا ابن حبان والحاكم في المستدرك. قال: حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس قال: عن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. هنا أيضا فيه بيان أيضا أيهما أعظم أجرا، هذا يحبه في الله والثاني يحبه في الله، فأيهما أعظم أجرا وأفضل وأرفع منزلة عند الله؟ أكثر واحد يحب الثاني في الله هو أكثر أجر، ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما، أفضل الاثنين هذين أشدهما حبا لصاحبه، أشدهما حبا لصاحبه، يحبه حب كثير، دائما يدعو له، دائما يسأل عنه، دائما يتواصل معه، يزوره إذا مرض، يجيب دعوته، يهتم فيه أكثر، يتابعه، ينصحه. شوفت علامات كثيرة تدل على أنه يحبه حبا كثيرا. الثاني يحبه في الله لكن أقل، تواصل معه كل أسبوعين، كل شهر مرة. شوف الفرق بين الاثنين، الأول أجرى أكثر لأن ظهرت عنده علامات كثيرة على أن حبه أفضل، حبه أشد من حب الثاني. كلاهما تحابا في الله، وعرفنا وعلمنا جميعا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع علي وافترق علي، اجتمع على الحب في الله وافترق على الحب في الله. فهذا أيضا من فضائل الحب في الله، أنك تكون من الناس الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظل عرشه يوم الخيامة والناس في الشمس وأنت في الظل مرتاح. فهذه محبة في الله سبب من أسباب أن تكون من ضمن الذين يظلهم الله في ظله. نعم.
باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه، فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه.
أحسنت. ورد سؤال مهم جدا، هل يجوز أن تقول المرأة للمرأة أنها تحبها في الله؟ كل الأحاديث هذه من أول الكتاب إلى آخرة، وكل الأحاديث وكل آيات القرآن كلها للرجال والنساء، إلا إذا جاء دليل خاص، آية خاصة في النساء، كلام موجه للنساء، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا خاص للنساء، الرجل ما عنده جلباب يغطي به شعره رأسه. وكذلك أيضا الرجال لهم بعض الأحاديث خاصة فيهم بالنسبة لفرضية صلاة الجماعة في المساجد، هاي خاصة بالرجال الفرض، واضح؟ فكل ما مر معنا من أحاديث كلها تتعلق بالنساء والرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال يعني في كل الأحكام الشرعية، في التوحيد والأحكام الشرعية والآداب والأخلاق، كل حديث جاء رجل فقال يا رسول إن الرجل إذا قال كذا، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف الرجل، يعني المؤمن سواء كان امرأة أو رجل، لكن يذكر الرجال في الأحاديث لأنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرهم، لكن ليس معنى أن المرأة ما تدخل في هذا. فالمرأة أيضا إذا أحبت أختها في الله أو أحبت شقيقها في الله أو زوجها أحبته في الله، تقول له أنا أحبك في الله، أنا أحبك في الله، أنا أحبك في الله، لأختها أو لزميلتها أو إذا أحبتها في الله. فالحكم للرجال والنساء، كل الأحاديث اللي مرت معنا كلها للرجال والنساء. هل يجوز قول ذلك للمرأة من المحارم والأجنبية؟ من المحارم ما في خلاف، واحد يقول لأمه مثلا، لخالته، لعمته، لأخته، لأي من محارمه المحرمات مؤبد، يحرم عليه الزواج منها مؤبدا، يقول أنا أحبك في الله، ما فيه شيء. أما الأجنبية هذه اللي جت في آخر سؤال عليها كلام، ليست هكذا تورد الأبل. فلو توسع المسلم مع النساء لفتتنا وفتن النساء، فالأفضل أن لا يقول للنساء، لا يقول لامرأة أجنبية أنا أحبك في الله، بعد كلمة في الله يمكن تنجيه من الشكوى ومن الصفعة ومن غيرها، لكن إذا قال أنا أحبك هكذا بدون شيء هذه فيها ما فيها، فلينتبه الإنسان لا يقول المرأة الأجنبية، يحذر لأنها فتنة ولا بد أن يترتب عليها مفاسد، فيكتب حبه في الله لهذه المرأة الأجنبية. طبعا لو قلنا عائشة رضي الله عنها كلكم تحبونها بالله، أم سلمة كلنا نحبها في الله ونقول ونجاهر، ما في فتنة ما في مصلحة، لكن امرأة معاد زميلة في العمل تروح تقولها أنا أحبك، لا لا ينبغي هذا الكلام، هي فتنة لك وفتنة لغيرك. الله أكبر، شو السؤال هذا؟ إذا قالت المرأة لشيخها أنه يحبك يا شيخي، هذه مصيبة. نفس الجواب، نفس الجواب، شيخها أجنبي عنها، فالأفضل أن لا تقول له. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم بهدي الإسلام. نكمل، نكمل قرأت الحديث، ها. باب إذا أحب رجلا فلا يماره ولا يسأل عنه. شوف هاي تكمل الحديث السابق، أنت حبيت فلان لله خلاص، ليش تجادله وتنازعه وتتبع أحواله وتسأل عنك؟ قال أنت حبيته في الله خلاص، ما حبيته في الله لا تتتبع، أحسن الظن فيه وأدعو له في ظهر الخير وأحبه في الله، ولا تجادله ولا تنازعه. ويا قال لك أنا أحبك في الله، ليش؟ كيف عرفت؟ شو العلامات أنك تحبني في الله؟ لا 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 ما ينبغي. شوف الباب هذا يا وراه مباشرة، إذا حب رجلا فلا يماره، لا يجادله، لا ينازعه، لا أنت كذاب، لا لا أنت مرائي، أنت ما تحبني في الله، هذا الكلام غير صحيح. قال لك أحبك في الله خلاص، قل له أحبك الله، أحبك الذي أحببتني فيه بس، ولا تجادل ولا تسأل ولا تتتبع أحواله. في من الناس عندهم وسواس ما يقبلون من إنسان شيء كلام طيب، لا لا يتبع، لا ما يذق، ما يسيء الظن في الناس. قال له أنا أحبك، لا أريد أزورك في الله، ليش هذا يبي يزورني؟ أكيد عنده شيء، لا 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 خلني أجل الزيارة إلى ما أتحرى عن الموضوع. هذا ما يجوز بين المسلمين، ما يجوز بين المسلمين، دام أن أنت قال لك أحبك في الله خلاص، لا تجادله ولا تنازعه ولا تشكك في كلامه. أخوك المسلم أخو المؤمن، أخو المسلم المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون أخوة، فأنت أحسن الظن. قال لك أحبك في الله خلاص، ولا أحبك الله،
لكن لا تدور. هذا أثر موقوف على معاذ، ليس حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كلام معاذ، معاذ رضي الله عنه، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، العالم الكبير. من الذي قال عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم أمتي بالحلال والحرام. فكلامه لا يترك، هذا العالم رضي الله عنه، فهو أثر من كلام معاذ رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا، وأثر موقوف صحيح، صحيح إلى معاذ رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماريه، لا تجادله، لا تشكك في محبته، لا تشاره، حتى هذه نصيحة قوية، لا تشاره، يعني لا تشتري منه وتبيع وتشتري. غالبا يوم يتم البيع والشراء غالبا يحصل شيء في القلوب بين الناس، هذا باعني السعر غالي، هذا باعني شيء تعبان، هذا غشني، يأتي الشيطان فيقول لا تبيع وتشتري وياه، دامنك حبيته في الله أبعد عنك أي شيء يأثر على هذه المحبة في الله. هذه نصيحة من معاذ، ليست حديث. قال ولا تشاره، يعني من الشراء والبيع، لا تشتري منه وتبيع له، أبعد عن هذا، لأن هذا غالبا يؤدي إلى إخلال هذه المحبة في الله. ولا تسأل عنه، لا تتتبع أحواله، وليش هذا يحبني في الله، ومتى يعني متى عرفني حتى يحبني في الله، لا تسأل. فعسى أن توافي له عدوا، عسى أن تصادق يوم من الأيام، تصادق واحد من الناس بقدر الله عز وجل، تلاقي أحد من الناس وهو عدو لهذا الشخص اللي أنت حبيته في الله، فيخبرك بما ليس فيه، هذا العدو يخبرك بشيء
من الأشياء التي يذم بها الناس فلان كذا فلان كذا حتى يأثر على محبتك في الله فيفرق بينك وبينه فيفرق هذا العدو بينك وبينه فلا تصدق لا تسأل عنه مدام قال أحبك في الله خلاص الآن هو يحبك في الله لا تسأل عنه ولا تصدق أي كلام سيء فيه أي مذمة فيه بالنسبة لعلاقتكم أنتوا الاثنين فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك يعني هذا العدو بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه هذا العدو فهذا من أداب الأخوة أيضا هذا من أداب الأخوة شوف حتى تحافظ على هذه المحبة في الله في ضوابط تقول له أنا أحبك في الله لا تسأل ليش تتحبني في الله وتتتبع أحواله لأن قالك هذه الكلمة ابعد هذا من الآداب من الآداب لا تصدق كلام الناس فيه بسهولة يعني إلا إذا بقرائن أدلة واضحة لكن الأصل ابعد حتى ما يأثر على محبتك لأخيك في الله أو على محبتي هو لك في الله
هذا أمور مهمة جدا نعم
قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أخا لله في الله تعالى فقال إني أحبك لله فدخلا جميعا الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له
نعم هو حديث ضعيف هذا حديث ضعيف زمان ما مر علينا حديث ضعيف الآن هذا هو حديث ضعيف في ضعيف الأدب المفرد ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد هو حديث ضعيف ويغني عن هذا الحديث الحديث الذي مر معنا قبل قليل الذي مر معنا قبل قليل الحديث ما تحابا الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه هذا يغني عن هذا الحديث دخلا جميعا جنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له نقول أكثر أجرا أعلى منزلة لكن منزلة في الجنة هذه لم يصح فيها كلام هذا الحديث لا يصح سبب ضعف الحديث قال البخاري حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن هذا عبد الرحمن ضعيف عبد الرحمن بن زياد الأفريقي هذا اسمه شيخ البخاري عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف الحديث ضعيف والحديث ما ليس له شواهد ولا متابعي قوي فيبقى ضعيف لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال لا يعمل به نعم
باب العقل في القلب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة
نعم هذا من قول علي رضي الله عنه وإسناده حسن إسناده حسن وأيضا رواه البيهقي في شعب الإيمان البيهقي له سنن البيهقي وله أيضا شعب الإيمان فهذا رواه البيهقي في كتابه شعب الإيمان فهو إسناد حسن باب العقل في القلب يعني الناس اختلفت عقل الإنسان وين هل هو في دماغه ولا في قلبه الناس اختلفت فعلي رضي الله عنه بيّن أن العقل في القلب العقل في القلب ودلت الأدلة أصلا من الكتاب على هذا قال الله عز وجل ولكن تعمى القلوب التي في الصدور تعمى القلوب التي في الصدور يعني العقل الذي في الصدر في القلب الذي في الصدر ولم يقل القلوب التي في الأدمغة في الدماغ فظاهر الأدلة من القرآن وكلام علي رضي الله عنه يؤيد هذا الكلام أن العقل في القلب هذه مسألة ليست من المسائل التي الإنسان
في اعتقادها لينحرف عن العقيدة أو كذا، لا، ولكن هكذا الناس. عقل الإنسان وين؟ في دماغه ولا في قلبه؟ فقول علي إن العقل في القلب، عقل الإنسان في القلب ليس في الدماغ. فإسناد حسن، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين في العراق يقول إن العقل في القلب. صفين هذه منطقة في العراق وحصلت فيها معركة مشهورة بين الصحابة رضي الله عنهم، وقتل فيها 70,000. فهذه من التاريخ رضي الله عنهم أجمعين. ويقول علي إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة، هكذا قال علي رضي الله عنه. الرحمة في الكبد والرأفة في الطحال، تعرفون الطحال هو يسار البطن اليسار بين الكبد وبين حجاب الحاجز، المهم هذه أعضاء في جسم الإنسان. والنفس في الرئة، في الرئة، هكذا قال علي رضي الله عنه، ونأخذه على ظاهره مثل ما قال، مثل ما قال. ندخل في الباب ولا بقي كم عن الأذان؟ 7 دقائق. نأخذ حديث واحد، حديث واحد.
باب الكبر، حديث طويل.
خلاص أحسن، خلاص نكتفي إذن بما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يرضاه سبحانه وتعالى، أن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا العمل العلم النافع والعمل الصالح، ويحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.